Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
أهلاً وسهلاً وناس تولى وغاشي بيتنا.
بنوفمبر 2013 وعلى أبواب إذاعة صوت الخليج وقف 3 فنانين سعوديين: عباد الجوهر، علي عبد الكريم وطلال سلامة. حضروا خصيصاً على العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من مدير الإذاعة بحينة محمد المرزوقي. حضروا لاستضافة فنانة اختفت عن الساحة الفنية 26 سنة ورجعت لتأدي لأول مرة عبر الإذاعة جلسة فنية طولة 3 ساعات. بشوق وحماس كبيرة وقفوا ثلاثة مع آلاتهم الموسيقية بجانب مدير المحطة والطاقم الإذاعي التقني ناطرين وصولها الشخصية. وصلت الفنانة بقامتها القصيرة وجسدها النحيل. كانت لابسة ثوب أسود مطرز بالذهبي ومغطي راسها بشال أسود بيلمع، وعلامات الكبر بالسن كانت باينة على وجهها. وعلى الرغم من أنه مظهرها تغير بالكامل عن آخر إطلالة إلى سنة 1988، لكن ثلاث شغلات ما تغيرت: صوتها الجميل الحنون وضحكتها العالية والنظارات السوداء اللي تعودت تلبسها لتغطي عينيها الكفيفة. هيك كان مشهد الرجعة للساحة الفنية لفنانة سعودية غير اعتيادية اسمها ابتسام لطفي.
لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، يا ليل يا ليل يا ليل يا عين.
مرحبا فيكم ببودكاست دومتك. أنا رنا داود. بهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعة راس بحياتهم، بس أنتجت لنا مخزون موسيقي منروق في راسنا. بهاي الحلقة رح نتعرف على ابتسام لطفي من خلال قصة كتبتها عايدة قعدان ورح نرويها نيابة عنا. بطلة هالقصة من مواليد مدينة الطائف بالسعودية سنة 1951. كبرت تحت اسم خيرية قربان عبد الهادي وعاشت طفولتها بالكتاتيب. كانت تجود وترتل الآيات حتى أصابها مرض سبب لها العمى المزمن. بسنة 57 اضطرت خيرية الطفلة تترك الكتاتيب وتضل بالبيت محل ما كانت تدندن وتغني. بتقول بمقابلة إلها إنها لسه بتتذكر أول أغنية غنتها بوقتها، وهي على بلد المحبوب لأم كلثوم.
على بلد المحبوب ودي زاد وقدي والبعد كويني.
مع الوقت كملت خيرية تغني ونمت صوتها، هالصوت اللي قدر يعوضها عن الظلم اللي احتلت عيونها وبعث النور بحياة كل اللي بيسمعوها. إما لخيرية كانت من أكبر الداعمين إلها عشان تستمر، حتى أنها كانت تقلها أنت خلقت تغني. وكانت تقول إنه خيرية الطفلة كانت دايماً تحب يكون في صوت حواليها لحتى تعرف تنام. طبعاً بهداك الوقت وخاصة بالخليج ما كان سهل تنتشر امرأة كمغنية، وبالذات بجيل كتير صغير. لكن أم خيرية رفضت يضل صوت بنتها محبوس، فبلشت تاخد بنتها معها للمجالس النسائية والمناسبات لتغني لهم وتطربهم. غنت خيرية 7 سنين بالأفراح والمناسبات، وكانت تغني بالأساس لشادية وأم كلثوم وكمان أغاني فولكلورية حجازية. شوي شوي انشهرت هالطفلة وصارت من أشهر المطربات السعوديات بحينة.
أتحبني؟ هذا سؤال كم يحيرني ويثيرني شجنا وأحزانا.
لما صار عمر خيرية 16 سنة راحت برفقة أمها وصبية مغنية تانية اسمها توحة لبيت أقارب توحة. اللي ما كانت تعرفه خيرية أنه بهديك الليلة رح ينكتب لمسار جديد بحياتها الفنية. دخلت توحة على السهرة كلها ثقة وخفة، وخيرية وراها ما بتعرف مين بالحضور، كانت بس عم تتسمع على الأصوات. غنت توحة وغنت مع النساء الموجودات، وبعد شوي ضمت خيرية صوتها للحاضرات بأغنية لأم كلثوم. ولما انتقلوا لأغنية لأسمهان جمعت خيرية ثقتها بنفسها وعلت صوتها، وما ضل حدا بالحضور ما التفت للصوت المميز اللي صدح بالمجلس فجأة. نجحت خيرية صغيرة إنها تبهر الجميع، فطلبت منها توحة ترافقها تاني يوم لتحيي مناسبة خاصة، وكانت هالمناسبة بقصر الملك فيصل آل سعود بالطائف. طبعاً خيرية رافقت توحة والصبيتين أحيوا المناسبة بجدارة. لكن خيرية اللي غنت أغاني فولكلورية وأشهر أغاني لأم كلثوم لفتت انتباه الملك اللي كان من أشد المعجبين بأم كلثوم ومن المقربين منها. بتقول الروايات أنه الملك انعجب كتير بطريقة غناء خيرية مع أنه كان عمره 16 سنة بس. السهرة ليلتها طولت كتير، وضل الحضور يطلبوا من خيرية تغني أكتر، وهي ما بخلت عليهم. خلقت خيرية بهالليلة أدرى الجديد، لأنه من بعد السهرة طلب الملك فيصل يلتقي بهالشابة الموهوبة. التقت خيرية الملك، وخلال لقاءها فيه سألها إيش بتتمني يا خيرية؟ قالت له أتمنى حاجة واحدة بس. قال لها أبشري أرض أو ما. ضحكت وقالت له لا، يمكن غريبة أمنيتي، لكن أتمنى أكون أول صوت نسائي يغني في الإذاعة. استغرب الملك وما صدق اللي سمعه، لكن خيرية أصرت على أمنيتها. مرق شهرين على القصة، وطول هالشهرين خيرية كانت بتعتقد أنه ما حيستجاب لطلبها. لكن بيوم بسنة 1968 وصل لخيرية خبر قبولها للإذاعة السعودية. دخلت خيرية للإذاعة السعودية لأول مرة، أول امرأة على الإطلاق بتدخل الإذاعة بهدف الغناء. خيرية وقفت بالاستوديو، عدلت نظاراتها، وبكل ثقة تسمعت للوصلة الموسيقية. ولما إجا دورها لتغني أغنت أغنيتها الأولى على الإطلاق عبير، وصارت فعلا أول صوت نسائي بتاريخ الإذاعة السعودية.
أنا لن أعيش الحب إلا في هواك، أنا لن أذوق الحسن إلا من جناك، أنا لن أعيش الحب إلا في هواك، أنا لن أذوق الحسن إلا من جناك.
بسنة 64 أسس الفنانين لطفي زيني وطلال مداح شركة رياض فون لتسجيل الأسطوانات اللي سكرت بشكل تام سنة 70 بعد ما دخل الكاسات وانتشر وولت أيام الأسطوانات. صار عمر خيرية 18 سنة وقررت أنه بدها تطور حرفتها وتوصل لمحلات أبعد، فطلبت من أمها تسمح لها تروح على جدة لحتى تلتقي بطلال مداح لأنه بيغني نفس لونه ولأنه يعتبر أبو الأغنية الحجازية الجديدة، وكون أمها كانت أكبر داعم لإلها سمحت لها تروح. وعلى هيدا الأساس سافرت خيرية على جدة. نزلت خيرية بالفندق، نقدر نتخيل خيرية قاعدة بفارغ الصبر بغرفتها بانتظار اتصال من منزل طلال مداح ليحددوا موعد لقاء معه. ما بنعرف كيف تدبر هاللقاء أو مع مين حكيت، المهم أنه أخيراً إجا هالتليفون ودعوها للزيارة على أساس اختبار صوتها. راحت خيرية على بيت طلال مداح، وأول ما قعدت لسه قبل ما تغني حتى يعني قالوا للحاضرين شو رأيك نغير اسمك الحقيقي لأنه مش كتير فني يعني ما حيبيع أسطوانات. خيرية قالت لهم سموني شو ما بدكن ما عندي مانع. بلشوا الحاضرين يقترحوا أسماء، ناس تقول نوال وغيرهم يقترحوا نورة، حتى في ناس اقترحت شمس، لكن طلال مداح دخل واختصر الحوار وقال نسميها ابتسام فقد يبتسم لها الزمان. أما الكنية لطفي فهي طبعا لأخوها الأكبر اللي اسمه لطفي. طبعا السبب بتغيير اسم العيلة ما كان بس عشان الاسم مش سلس، بس لأنه كمان كان من غير المحبذ نشر اسم الفنان الحقيقي وبالأخص اسم العيلة، يعني ليتجنبوا اللي بعض الناس بيعتبروه فضيحة وخروج عن المألوف. من هيداك البيت وبهيداك النهار انطلقت مسيرة الفنانة ابتسام لطفي المغنية، وانتهت مسيرة خيرية شابة مطربة الأفراح والمناسبات. حنط بالزمن لسنة 82 وتحديداً لمقابلة تلفزيونية مع ابتسام. بهالمقابلة بيكون صار مارق 13 سنة على عمرها الفني لخيرية أو لابتسام. انبثت هالمقابلة على تلفزيون ريان القطري ببرنامج سهرات من الوطن العربي.
عذبي ما شئت قلبي عذبي فعذاب الحب فعذاب الحب اسمى مطلبي.
بتبلش المقابلة بكلوز أب على إيدين بتعزف بخفة على العود، وشوية شوية بتبعد عدسة الكاميرا بحركة زوم أوت. منشوف ابتسام لطفي فستان سهرة لميع من غير نظارات السود، تصفيفة شعرة من الستينات، وكانت من سجمة بتقديم الأغنية.
وقطفي حبة قلبي حبة ثم صريها واشربي. لا 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 لا
سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم. سهرة الليلة نقضيها على سواحل البحر الأحمر في جدة ومع الفنانة الكبيرة ابتسام لطفي.
قصة ابتسام مع العود مثيرة. هالمقابلة اللي بلشت بابتسام بتغني وبتعزف على العود تضمنت كتير مقاطع كانت بتقاوم فيهم كل محاولة من المذيع انه يقنعها ترجع تعزف على العود ولو لمرة واحدة. حسب ما بتقول انها كانت هجرت العود سنتين ومتخوفة من عدم قدرتها على اتقان عزفه.
طيب احنا نسمع دي بدون عود وبعدين نرجع في الفلو.
بعد كده اشترت كما تريد يعني.
بارك الله فيك. نسمع الحان الاغنية دي او النشيد ده.
المجد والنور على المفرق و والدوحة الغراء في مهرجان. يا راية العرب هيا اخفقي، العز والمجد لنا توأمان. المجد والنور على المفرق، والدوحة الغراء في مهرجان. يا راية العرب اخفقي واخفقي، العز والمجد لنا توأمان.
بهاي المقابلة بينجح المقدم الراحل فوزي الخميس بأنه يكشف عن شخصية ابتسام الإنسانة وابتسام الأخت وابتسام الابنة، هالإنسانة اللي كبرت ببيت فيه 5 أخوات و3 أخوة، وبتعتبر أمها من أكبر الداعمين إلها ومن أهم الشخصيات بمسيرتها الفنية، وهيدا الشيء رح نشوف أثره أكتر لقدام.
ما أدري أخت ابتسام أو أخت خيرية، أي الاسم المحبب لك؟
والله الاسمين، بس الاسم المحبب إلى نفسي بسمة أكثر من ابتسام، لأنه نداء الوالدة.
وأنا سمعت واحد من الإخوان يندهلك بسمة.
فعلا
ابتسام كان عندها علاقة قوية بالقصيد، واعترفت أكثر من مرة بهالمقابلة أنها بتفضل تغني بالفصحى ومش بالعامية، وبتوصف علاقتها بالشعر أنها علاقة ألم.
كتبت الشعر أنت؟
أحيانا بس مو دائما.
متى بتكتب الشعر؟
عندما أتألم.
وهل تتألمين؟
كثيرا. فنان بلا ألم لن يصهر في الغناء.
سبب ارتباط ابتسام بالشعر كان الأديب طاهر الزمخشري، وكانت أول مرة إلى بغناء القصيد واللغة الفصحى أغنية النجوى الهامسة من كلمات طاهر الزمخشري وتلحين أبو عماد. بحسب بعض الروايات أبو عماد هي ابتسام لطفي نفسها، يعني مش بس كان عندها الصوت العبقري، لا وكمان كانت تلحن أجزاء من أغنياتها.
صحت الذكرى على وقع خطاها، كيف لا أفتح عيني لأراها.
نفس الأديب طاهر الزمخشري هو الشخص اللي رتب للقاء ابتسام بالملحن العريق رياض الصنباطي، ولهاللقاء قصة مثيرة جدا رح نسمعها لاحقا. ابتسام لطفي مثل ما حكينا من قبل أصيبت بمرض وهي طفلة، وهالحكي سبب لها عمى مزمن. وبعد ما كبرت أكثر بالعمر وحصلت على شهرة أكبر، قررت أنها تسافر لإسبانيا لتلقي العلاج هناك. وبالمقابلة اللي قلنا لكم عنها أطلت علينا لأول مرة من غير نظاراتها، والسبب هو أنه هالمقابلة أجت بعد عملية زراعة قرنية بوحدة من العينتين.
ورفيف القلب من فرحاتي، ورفيف القلب من فرحاتي، راح يستدرج للنجوى الشفاء.
بسنين اختفائها عن الإعلام والساحة الفنية ما بنعرف شو صار معها بخصوص علاجها، لكن لما قررت ترجع بعد 26 سنة كانت لابسة نظارات سوداء وكانت ما زالت كفيفة. نقول إنه رحلتها على إسبانيا ما جابت نتيجة، لأنه من كتر ترددها على إسبانيا مع أخوها الطالب الجامعي بحينا قدرت ابتسام تكتسب لغة جديدة لتغني فيها.
طيب نسمع لحن بالإسباني من فضلك.
مي غوستاس موتشو، مي غوستاس موتشو تو،
يا سيتمبو تردية تمبرانو سي رسميو يا الميو السراس مي جوستس موتشو مي جوستس موتشو تو تارديو تمبرانو سي رسميو يا الميو السراس
مي جوستس موتشو مي جوستس موتشو تو.
كبرت شهرة ابتسام ولقبت بعدة ألقاب، منها شادية العرب، سيدة الغناء الخليجي، أم كلثوم الصغيرة، وكوكب الجزيرة، لكنها دايماً كانت بتفضل أنه ما تنسأل بمين بشبهوها. شهرة ابتسام تعدت حدود الحجاز ووصلت لكبار الفنانين المصريين. وبيوم من الأيام سنة 74 سافر الشاعر المصري أحمد رامي للسعودية عشان يحج، وأول ما وصل تعب. كان أحمد رامي برفقة طاهر الزمخشري، فقال له طاهر خليك بسعودية وأنا بعرفك على شخص ينسيك التعب بحسب ما بتقول ابتسام.
قال لي باش ما نجيبت لك واحد، أنت من المعجبين بي بجنون. يا ربي مين؟ ما جاء في بالي أبدا. سمعت صوته قلت له زي ما كانت تقول له أم كلثوم على طول رامي. قال لي يا نهارك أبيض. واتقابلنا وجلسنا، جلسنا طويلا. أنت عارف أنه رامي قاعد في جدة 92 يوم، فطبعا كل يوم نلتقي كل يوم نلتقي. جاء يوم الوداع قلت له رامي مش عايز تودعني؟ قال لي بقول لك ايه، انا لو ودعتك حاسقط من طول عملي معروف. قلت له لا انا ما اقبلش بطريقته طبعا. قال لي لا انا هبعت لك رساله مع بابا طاهر هودعك فيها.
ووصلت هالرساله بعد ساعتين، وفيها كتب له قصيده الوداع.
ردك الله سالما لفؤادي، ردك الله سالما لفؤادي.
هالرسالة قرأتها ابتسام وحبت تلحنها كتير، لكن ما حبت أنه يلحنها ملحن سعودي لسبب ما. مرت الأيام وبيوم إجا اتصال لمنزل ابتسام من رئيس التلفزيون المصري حين عبد الحميد يونس، دعاها للسفر للقاهرة والتسجيل بالتلفزيون المصري. بحسب الرواية اللي بترويها ابتسام بمقابلاتها العديدة، مدير التلفزيون قبل وصول ابتسام للقاهرة تواصل مع رياض الصنباطي ليلحن لأغاني. رياض الصنباطي ما كان مصدق أنه بالسعودية في أصوات، فكيف لو كان صوت نسائي كمان؟ طلب الصنباطي باللحن 7000 جنيه مصري بوقتها، ومدير التلفزيون وافق على هالرقم. وصلت كلمات شعر أحمد رامي للصنباطي، لكن وبرغم إعجابه بهالكلمات ما كان متفائل بالصوت السعودي اللي رح يغنيها. لما جهز اللحن راح مدير التلفزيون والصنباطي على البيت اللي نزلت فيه ابتسام بالقاهرة ليحفظوا إياه. وابتسام على قولتها من كتر ما كانت مش مصدقة إنها رح تقابل الصنباطي شخصيا، طلبت أول شيء إنها تتصور معه. راحت تركض تجيب الكاميرا، لكن قبل حتى ما تلحق تجيبها قال الصنباطي أنا ما بحبش أتصور مع حد. تاني يوم راحت ابتسام على الاستوديو وكان لسه الصنباطي متشائم كتير منها ومش متأكد من صوتها، ولهيك قال لها نحن عم نعمل بروفا، إذا ما عجبني ما رح سجل. ابتسام ما كانت عارفة كيف ترد، لكنها اختارت ترد عليه بالبرود مع أنها كانت من أشد معجبينه. بالبروفا غنت ابتسام أول مرة، تاني مرة، المرة الثالثة وقفها الصنباطي بنص الغنية. قال لها معلش يا ابتسام، اسمحيلي أقولك سامحيني أنا ظلمتك، ورفض أنه يتلقى أجر اللحن وقدم ليها هدية منه من مصر. وهي كانت أول وآخر أغنية من تلحين رياض الصنباطي حسب ما منعرف، وما عنا فكرة ليش، لكن هاي ما كانت آخر أغنية من كلمات أحمد رامي.
هل إذا هب من
ما بخصوص حياتها الشخصية لابتسام، فهي ما تزوجت وما أنجبت أولاد بكل سنين عملها أو بعده، يمكن لانشغالها بالغناء ومسيرتها الفنية. استمرت مسيرة ابتسام الفنية حتى سنة 88، وبهاي السنة صار حدث كتير كبير بحياتها اللي كان له وقع كبير بنفسها عمرها ما رح تنسى. خسرت ابتسام الداعمة الأولى إلها بحياتها وجمهورها الأول وسندها الرئيس. خسرت أمها اللي دعمتها ووقفت معها ضد كل المعارضين وقدام كل العقبات اللي مرت بطريقة كمغنية امرأة سعودية. خسرت الست اللي كانت تناديها بسمة، ووقتها توقفت ابتسام عن الغناء، وما منعرف إذا بس وفاة والدتها كان السبب وراء هالتوقف والاختفاء عن الساحة الفنية. اعتزال ابتسام الفن كان بمثابة صاعقة بالوسط الفني، خاصة بالحجاز، لكن اعتزالها ما كان بالصدفة وما كان الوحيد من نوعه. فبهديك السنوات الظروف السياسية الإقليمية بالخليج مثل هبوط أسعار النفط وغيرها من التغييرات السياسية أثرت بشكل جذري على المجتمع بحينه، وتحديداً على المشهد الثقافي والفني فيه. ففي مقابلة لابتسام على تلفزيون قطر سنة 76، سألها المذيع القطري محمد إبراهيم عن تحريم الموسيقى، وهيك كان جوابها.
أخت ابتسام، كنت في حديث معك الحقيقة قبل شوي وقلتي أنك محافظة جداً.
جداً الحمد لله.
وألا ترين أن هناك يعني في نوع أقدر أسميه من التناقض بين المحافظة والتعصب وبين الفن والغناء؟
لا، هو في إذا أتينا لحرمانيته فنجد أنه حرام ومحرم تماماً، لكن إذا وجدنا أو بحثنا في الأمر نجد أن الحياة مقسمة على أجزاء، منا من كتبت له أن يعيش السعادة بكاملها، ومنا من كتب عليه أن يشقى. فالفن نوع من السعادة، وأنا من النوع الأول والحمد لله.
منقدر نشوف من خلال هالسؤال تمهيد للتغيير الجذري اللي حكينا عنه من شوي. ومثل ما ذكرنا، قضية ابتسام ما كانت الوحيدة، لأنه كمان المغنية السعودية سارة غزاز غنت بس بين 77 لل 85 وبعدين توقفت عن الغناء، وغيرها كتير مثل ما صار بالكويت مع العنود والهنوف وأشواق وفتاة السلطان اللي كمان سرعان ما اختفوا بعد منتصف الثمانينات. ابتسام لطفي بتمثل تجربة عبقرية بالموسيقى من خلال أعمالها اللي تسجلت يا أما بالإذاعة السعودية أو الإذاعة المصرية أو حتى الكويتية على أسطوانات أو على كاسيت أو حتى موجودة اليوم على الإنترنت. وابتسام كانت سبب بأنه أصوات نساء الحجاز توصل للنضج بالرغم من حجب الأغنية النسائية السعودية، لأنها قدرت ترفع الموسيقى والقصيد والفولكلور لمستويات نوعية جداً. بوحدة من مقابلاتها بتخبرنا ابتسام قصة عودتها للساحة الفنية بعد 26 سنة من الاعتزال، واللي بصراحة قصة طريفة. بتقول ابتسام إنها كانت قاعدة مع ابن زوجة أخوها اللي قرر يعمل لها حساب على تويتر لتقدر تتابع أخبار الفن وترجع على الساحة افتراضياً طبعاً. وبخلال يوم واحد من لما طلع الحساب، التغريدات عنا على تويتر وصلت لأكثر من 500 تغريدة مثل ما بتقول ابتسام. وانتشر خبر عودتها، والنتيجة كانت إنها قررت ترجع للساحة الفنية، وهالمرة مش بشكل افتراضي، وهالشي كان بسنة 2013.
أهلا وسهلا بالفنانة الكبيرة ابتسام لطفي.
الحقيقة أهلا وسهلا وأهلا وسهلا بقطر ومن في قطر وكل من في الوطن العربي خصوصا الخليج العربي.
أهلا وسهلا بك وغبتي وطولت علينا الغيبة يا بسمة.
لكن شخصية ابتسام قبل الاعتزال وبعده تغيرت كتير. فبعد ما حضرت لها كل لقاءاتها المتاحة من بداية مسيرتها وحتى 2014، انتبهت أنه في شيء جديد أثر على طريقة حكيها، واللي هو العتب. عتب على الزمن، عتب على الإعلام، وعتب على الجهود اللي ما انحطت لحتى تتجمع أعمالها بمكتبات موسيقية كخطوة لتكوين أرشيف ثري من اللي قدرت تقدمه بفترة زمنية أبداً مش قصيرة.
وسائل الإعلام هل غيبت ابتسام لطفي؟
كثير، يعني الآن في كانت يمكن أن أغنياتي لا تتعدى 62 أو 72 أغنية. إن كان في الأسبوع قدموا لي أغنية طيب،
هالفنانة الاستثنائية وصاحبة هالصوت العبقري بعد عايشة معنا ومنتمنى لها العمر المديد. منأمل إنها تحصل على التقدير اللي بتستحقه واللي لطالما حلمت فيه.
ربي تمم لنا أنسانا
أنسانا
يا حبيبي أنستنا أنستنا ربي تمم لنا أنسانا أنسانا بالسعادة والهنا لما شربتم هنا بالسعادة والهنا لما شربتم هنا يا حبيبي.
قصة هالحلقة اللي أنتجها فريق صوت كتبتها عايدة قعدان ورويناها نيابة عنا. حررتها وأنتجتها فنياً صابرين طه وأخرجها صوتياً تيسير قباني من صوت، وقدمت لكم إياها أنا رنا داود. اشتركوا بقناة دومتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها، وتابعونا لتسمعوا قصص فنانات عربيات رح نروي لكم إياها بالحلقات الجاية.